لا إله إلا الله، ماذا أعمل فيك يا شيخ محمد؟ أبوس إيدك، لا تلبسني ثوبا فوق أوسع من ثوبي. جزيت الجنة، أحسن الله إليك، نفع الله بك، جمع الله بيننا وبينك وبين الإخوة جميعا في كل خير وعلى خير. إذا ننتقل، أستأذنكم فننتقل إلى كتاب الصلاة من كتاب المنهاج للإمام النووي. أنا طبعا يعني أنا ضاق بي الوقت بأمور شاغلة هجمت علي، فسأحاول إن أنا يعني أجمع، لأن في دروس بأسرها تتوالى، فإن شاء الله ننتهي من مسائل مهمة في المنهاج وندخل على ابن ماجه، ولعلي اعتذر عن الترمذي، لكن سيزعجني ان اعتذر عن درس، وهذا ما كان في حياتي الا من موت، فلكني يعني احاول اسرع. قال المصنف قال النووي رحمه الله تعالى: ويكره وقوف المأموم فردا، بل يدخل الصف ان ورد سعه، اي فرجه. طب هنا الان نقف مع وقفه، قال ويكره وقوف المأموم فردا، ولابد أن نقف مع أئمة مذهبنا والأصحاب، كيف قالوا يكره وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة منفردا خلف الصف؟ بل وهناك رواية بأن سلم رأى رجلا صلى منفردا خلف الصف فقال له أعد الصلاة. الحديث فيه ضعف، سنبين إن شاء الله، سنسب لكم الحديث لنبين هذه المسألة حتى نعرف التخريج لعلمائنا، يعني لأنهم في التأصيل خالفوا تأصيلهم عند التطبيق. الإمام الشافعي تأصيله أن الأصل في النهي التحريم، وأيضا النهي يكون معه الإثم لا تكون معه الكراهة، فلما يقول بالكراهة وهذا المعتمد في المذهب، وأيضا عندهم أن الصلاة لا تبطل في هذا الباب، حتى نعتذر لأهل المذهب بأنهم لم يخالفوا التأصيل الذي أصلوه، هم عندهم الأصل في النهي التحريم هذا صحيح، لكن عندهم قرائن بعض التعليلات التي يصرف منها النهي من التحريم الى الكراهه، لكن ليس كل التعليلات التي ان تكون صارفه، بل هناك من اهل الاصول من يرى بانه لا صارف لقول النبي الا قول النبي، حتى العام قالوا الفهم لا يخصص، وهذا فيه نظر، لان القياس يخصص، ولاننا وطبعا لو سألتكم ما أدري سأجد الإجابة أم لا، لو سألتكم القياس يخصص الفهم يخصص كيف وما الدلالة على ذلك، هذا سيتعبكم، فالأولى أرجئ السؤال، لكن أنا سأجيب لكم طرفا منه، وهو أنت أصالة عندما يأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت مطالب بفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقد يكون من مراد النبي صلى الله عليه وسلم التقييد للإطلاق، وقد يكون من مراد النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص للتعميم. لذلك هذه الفواصل والفوارق بين طلبة العلم، الذي يبحث وينقب ويفتش ليقف على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلم أصالة، هذا هو العلم، فينظر. فإذا قلنا بأنه يطلب مراد رسول الله هذا فهم، إذا قد يكون الأمر مطلوبا عندك في أمور تغوص فيها لتفهم، وهذا أصله قول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك قال يكره، وعند النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لا صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا خبر يراد به الإنشاء، هذا خبر يراد به الإنشاء، لكن الصوارف عندنا من أثر ونظر، الصوارف من التحريم، صوارف من بطلان الصلاة من أثر ونظر، هم يعتدون بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جدته وقال: فذهبت إلى حصير قد اسود من لبس، أو من طول لبس، قد اسود من طول ما لبس، قال: فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصففت انا. لا القياس يخص عموم كتاب السنه مطلقا خطا، لا ليس هذا بالقوي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخانا الفاضل شيخ محمد، لا يقال بان القياس يخص كتاب والسنه مطلقا، هذا فيه نظر الف نظر، ليس نظرا واحده. الغرض المقصود قال انس: فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصففت انا واليتيم ومن ورائنا العجوز. قال ومن ورائنا العجوز، العجوز وقفت وراهم. طبعا موقف المرأة منفردة. قال إذن هذا 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 اعتدت أو النسلم أقر صلاتها وهي منفردة خلف الصف، فيكون هذا هذا الأمر فيما فيه من الزج على ترك الفروجات. فالكراهة هنا، فالنهي هنا ليس للتحريم بل للكراهة لموقف المرأة. قد يرد عليهم عندما يحتجون بهذا الأثر، يرد عليهم ما يرد أن موقف المرأة لا يكون صفا بجانب الرجل، لا سيما هناك وجه أن تبطل الصلاة لذلك، موقفها لا يكون إلا خلف الرجال. فإن لم تجد إلا هي نزلت تحت عموم قول الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعت. فالحق أن الاستدلال بأن هذا صارف من الصوارف فيه نظر، لكن هذا اعتذار لأئمتنا وأئمة المذهب على أنه صارف يقال يكره لا يحرم. والصارف الأقوى لهم في ذلك وحديث أبي بكر، بأن أبا بكر ركع خلف الصف وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الجلبة، فلما انتهى سأل فقال له أنا يا رسول الله ركعت خلف الصف ومشيت حتى بلغت الصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. فقالوا قد صلى منفردا بعد الصلاة خلف الصف والبعض كالكل، فلما أجيزت له الصلاة وقد صلى بعضها خلف الصف فإنه صارف من التحريم إلى الكراهة. وهذا يرد عليه ما يرد. ما الذي يرد عليه يا شطار؟ نعم هم قالوا لا تبطل. نعم بس انا اقول الذي يرد على ما قلناه، اريد الاجابه من فوارس الميدان. الله أكبر صالح جسمي، أنا أحيي كل الجواسمة، أنت يعني هذه براعة في الإجابة الآن يا صالح. أهل الأصول دخلوا الآن. نعم هو طبعا في النص وقال له زادك الله حرصا ولا تعد، هذا دلالة على عدم الإقرار، لو كان يعلم لحسبه على ذلك، يعني لو كان يعلم لأنكره. وهذا الذي حدث بسعيد الإسكندراني، ولا نعمة ما نرى أنه قال كان يجهل الحكم، لذلك قال له زادك الله حرصا ولا تعد. فهنا الحق بأنه دليل لا يسلم، لا يسلم هذا الدليل من اعتراض، لا يسلم هذا الدليل من اعتراض. يبقى له من ناحية الأثر من الصوارف دليل آخر أو أخير، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال بت عند خالتي ميمونة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فتوضأ فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوقفت على يسار النبي، وليس هذا موقف المأموم، قال فأخذني من أذني فدارني، لما أداره وقف لحظات خلف ظهر النبي، وقف لحظات خلف ظهر النبي، قال فأخذته فجاء على عن يمين، فأخذته فجاء عن يمين فأدارني عن يمين. فهناك لحظات من الصلاة صارت خلف النبي منفردا. صارت خلف النبي منفردة. فلذلك قالوا إذن البعض كالكل فيكره ولا يحرم. أيضا يرد عليه هذا على أن ابن عباس كان يجهل ذلك وكان سلم يعلمه، فلا يستقيم لكم الاستدلال به، لا يستقيم الإسلام به. بقي النظر، التعليل عندهم. بقي النظر، ما هو النظر عندهم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة خلف الصف منفردا من أجل أن يحصل المكلف فضيلة الصف، من أجل أن يحرج أن يحصل المكلف فضيلة الصف وسد الفرجة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سد فرجة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبان له بيتا في الجنة، في التوراة سند صحيح. فقالوا هو الحث واستنهاض الهمم لتحصيل الفضيلة في الصف. فكان هنا التعليل فيه نظر، يعني في له حظ من النظر ليصرف التحريم إلى الكراهة. هذا عليه الجمهور، لكن أنا لست أخرج عن المذهب بطوعي، ولكن أبقى مع الأثر، وهذا رأس مالي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولا صلاة هنا النفي، إما يسقط على الوجود ولا وجود، والوجود موجود فلا يسقط على الوجود، المحل لا ليس قابلا فيسقط على الصحة أو يسقط على الكمال. والصحيح أنه يسقط على الصحة، ولم يرد دليل مستقيم مستقل لم يسلم من معارضة على أن سقوط النفي هنا على الكمال لا على الصلاة، لا سيما وأنه قد تعدى وفرط ولم يصف كما صف الملائكة، ولم يقف مع الصف ولم يسد الفرجة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أدين الله به، لكن المذهب كما قلت يبين أن المسألة على الكراهة وليست على التحريم، ولا تبطل الصلاة. وأصل وعمدة ما عندهم في هذا الباب صففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت خلفنا أم سليم، صفت خلفنا أم سليم، فكانت منفردة وهي تصلي. هذا أصل في قول المصنف: ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف إن ولد سعة. طبعا يدخل، قال بل يدخل الصف إن ولد سعة، قال بعض العلماء أنه على الوجوب، وهذا أيضا فيه نظر، لكن هو يتأكد الاستحباب لسد الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الفرج يكون فيها الشيطان. نعم، أدور مع الدليل حيث دار وإن مت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراهم كخذف الغنم بين أيديكم، يعني صغار الغنم كالشياطين حولهم وبين أيديهم في الفرج كصغار الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ذلك كان يقول صد الفرج، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سد فرج رفع الله بها درجة، ويسوي الصفوف ويأمر بتسوية الصفوف كتسوية الصفوف عند الله من الملائكة. حفظك ربي وأحسن عليك، قلنا ذلك يا شيخ محمد، قد تكلمنا بهذا، لكن هو طبعا النهي يحمل على هذا، وهذا الذي قال لأئمة الشافعية، وأطلنا النفس في مسألة التوجيه، فليتك ترجع له. لكن نعم، هو نظر صحيح، بينا بأن السلام استنهض الهمم وحث على تحصيل فضيلة سد الفرج، وهذا كما قلنا التعليل الوجيه، وله حظ من النظر عند الشافعية في صرف النهي إلى الكراهة. لكن كما قلت أنا أحترز وأقف مع الدليل كما على ما هو عليه، لكن في المذهب يكره. قال بل يدخل في صف إن ولد ساعة، طبعا هذا إن ولد ساعة قيد يخرج غيره، وهو مفهوم المخالفة، إن لم يرد ساعة أو ما ولد إلا فارقا يسيرا لا يستطيع الوقوف، أو ولد فارقا لكنه لو وقف ضيق عليهم وضيق على نفسه وما استطاع أن يتدبر القرآن فلا يدخل. وإن أحسن معهم ضمهما، ضم بعضهما إلى بعض، ضمهما إلى بعض، إن استطاع أن يفعل ذلك سبيلا ولا يؤدي إلى مفسدة، يكون من العوام فلا يقبلوا منه ذلك، ويقولون تتحرك في الصلاة وفيك وعليك، ولا يفقهون المسألة. لكن إن كان في مجلس أو في مسجد فيه أناس لهم بعض الثقافة الإسلامية يفعل معهم ذلك. قال وإلا فليجر شخصا بعد الإحرام وليساعده المجرور. طبعا هذا أيضا فيه نظر، وهذا المعتمد في المذهب، لأنه حتى لا ينفرد. طبعا شو هنا الآن التأويل، طب لما أمرتم بهذا؟ يعني هذا أمر عجب، فيه تناقض، يعني عند التأصيف المذهب نرى في المذهب يقولون يكره وقوف المأموم فرضا بل يدخل الصف إن ولد ساعة، يعني ولد فرجة، صحيح؟ يبقى هنا في كلامه كلام المصنف إن ولد فرجة فيها دلالة واضحة جدا على أن مسألة النهي عن 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 الوقوف خلف الصف منفردا من أجل أنه يترك فرجة لابد أن يسدها، فالمستحب والمتأكد استحبابا أن يسد الفرجة، صحيح ولا لا؟ بعد ذلك ما قالوه تناقضا على ما أصلوه، يعني ما قاله أئمتنا هنا، يعني طبعا استغفر الله أنا ليس نقدا هذا، لكن إظهار حتى نبين الوجهة التي قالوا بها. يعني أول ما ترى من كلام النووي وإلا فليجر شخصا نقول هدمت ما بنيت، كيف ذلك؟ كيف يا شطار هذا؟ نقول هدمت ما قدمت، كيف؟ أعملوا النظر بالله عليكم. أنا عم شيطان خنزب هذه للوضوء يا زهرة، لكن ليس الذي بين الفرجات. سألت سؤالا نريد جوابا سريعا. قد تكون ملاحظة وإن شاء الله ليست ملاحظة، أئمتنا لهم ما لهم من الإتقان والعلم، لكن الناظر في أول وهلة يقول في قولي وإلا فليجر شخصا بعد الإحرام وليساعده المجرور قد هدم ما بنى أولا، هذا كأنه يخالف ما قدمه قوله بالكراهة المنفرد، لا ليس كذلك. ممتاز يا جيل التمكين، ممتاز. هو الآن لو يجر شخصا إذا جره أعمل فرجة، أعمل فرجة. أنت قلت أصالة النهي على أن يصلي منفردا حتى يحصل فضيلة سد الفرج، ده أنت الآن عشان تجعله لا يقف منفردا سيعمل فرجة الذي قلت لا قلت فيها أن المسألة استحبابا على سد الفرج، فسيصنع فرجة بجره للمصلي في الصف. هذه الأولى. قد يرد على ذلك ويقول فعلت ذلك من أجل المصلحة الأعظم، قلت ذلك ما هي؟ قال لأنه قد خالفنا أئمة آخرون والخروج من الخلاف مستحب، والخروج من الخلاف مستحب، لأن الإمام أحمد يقول ببطلان الصلاة، وحتى لا يعتمل في صدر الرجل قلنا الخروج من القاعدة الخروج من الخلاف مستحب، فليجر رجلا حتى لا يصلي منفردا ولا يقلق في صلاته ويقول صلاتي صحيحة ليست صحيحة فيجر رجلا، فيكون هذا ردا صحيحا من أئمتنا، حتى لا يأتي واحد مثلي مثلا يعقب ويقول طب هذا هات من لما بنى، يقول لا لابد أن تفهم ما بناه صحيحا وما بناه معتبرا، لكن لما كانت هناك مصلحة أرجح قال بها وهو بأن صلاة الصف منفرد خلف الصف قال بها أئمة آخرون أن الصلاة تبطل، وأردنا أن نخرج أن يخرج المكلف من الخلاف فيجر، ولذلك منهم أن يقول يجر أقصى اليمين أقصى الشمال حتى لا يصنع فرجة في الوسط فيأخذه، وقال وليساعده المجرور، وليساعده المجرور في هذا الباب. وهذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى والدارقطني وغيره وضعفه عن وابصة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال أيها المصلي وحدك أو أيها المصلي وحده ألا وصلت إلى الصف أو جررت رجلا، هنا في النص أو قال أو جررت إليك رجلا، قال أو جررت إليك رجلا فقام معك أعد الصلاة، وهذا نص ضعيف وهذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف تفرد به سير بن إسماعيل وهو ضعيف ضعف الباقي وغيره، وأيضا رواه أبو داود في المراسيل
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه، فما أعظم أجر المختلج. وهذا إسناد منقطع فهو حديث ضعيف، وهذا إسناد منقطع فهو حديث ضعيف. فكل الأحاديث التي جاءت في جر الرجل ضعيفة ولا يعمل بالضعيف، والأحكام تدور على الصحة. وأيضا بأنه إذا جر رجلا من الصف قد أعمل فرجة، إذا جر رجلا من الصف قد أعمل فرجة، فيقع في المسألة المنصوص عليها بأنها ثلمة في الصلاة. فمسألة جر الرجل إلى الصف أدين الله بأنها خلاف الأولى وليست سنة ولا يعمل بها، والحديث فيها ضعيف بل فيها مفاسد بأنه سيشغل المصلي. والأمر الثاني فإنه سيشغل الصفوف التي سحب منها الرجل، والأمر الثالث سيعمل الفرقة أو الفرجة بين الصفوف. هذه مفاسد ثلاثة لا نتحملها حتى نقول له جر رجلا. والأولى في ذلك أن نقول إن استوت الصفوف وتكاملت ولم يرد فرجة، لم يرد مكانا، بحال من الأحوال يصلي وحده خلف الصف وينزل تحت قول الله جل في علاه: اتقوا الله ما استطعتم، قد اتقى الله ما استطاع. هذا كالمرأة التي تقف وحدها خلف الصف، ويكون بذلك قد أتى ما عليه ولم يكن متعديا، فلا تبطل الصلاة، فلا تبطل الصلاة ولا يكون الأمر على الإثم، لأنه قد أدى ما عليه ولا حرج عليه. اتقوا الله ما استطعتم، فلا يجر أحدا. نعم يا مخاطر جزاك الله خير، ولا يجر أحدا منعا للفتنة. هذا صحيح، هذا كلام صحيح. فهذا يعني شوف، حتى لو قلنا بأن هذه لمصلحة الصلاة فسيجر فتنة، فما بالك من الذي يعمل الفتنة في المسلمين، أو يوقع فتنة في المسلمين، أو يريد أن يوقع فتنة بين أهل الإسلام. هذه مصيبة. ذلك إن كانت الفتنة نائمة فلعنة الله على من يوقظها، عصمنا الله وإياكم من كل فتنة. لو معك أحد يصلي معك متأخرا شيخ محمد، الأولى أن تؤخره، وإلا فاذهب راشدا وادعو لنا ساجدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط علمه، أي علم المأموم، بانتقالات الإمام. قف هنا لأنها مهمة جدا، وهذا الذي سيفصله الإمام النووي أيضا في مسألة بناء الجدار بين المأموم والإمام. كالمصلى للنساء في جميع البلاد الآن، ترى المسجد في مكان والمصلى في مكان، وبينهما جدار وجدار وجدار، ويعتمدون على الميكروفون الكهربائي هذا. وأنا أرى أنه تبطل الصلاة لو أحد صلى هذه الصلاة خلف إمام، هو عصاة غير متبع الآن. لا صح الاقتداء بمن لا يراه أو لا يسمعه، أو لا يرى من يراه ولا يسمع من يسمعه، لا صح. نعم الجالس فيها خير من القائم، والنائم فيها خير من الجالس. ذكر الله خير عبد الرحمن. فيشترط علمه، أي علم المأموم بانتقالات الإمام. وعلمه لا يكون إلا برؤية أو سماع، أن يراه أو يسمع منه. وقد قالوا حتى لو فارق بينهم بحيرة ماء ويراه ويرى ركوعه وسجوده صح الاقتداء به، وإلا فلا. هذا الذي قلناه ومن في رمضان من سنتين اتصلوا فيها، في كنت أنا في قطر واتصلوا فيها وكانوا يصلون. قلت والله لا متابعة، لا، لابد أن يكون قوة مفتوحة ليرى الإمام وحركات الإمام. لا في الحرم المكي يرون من يرى الإمام. أنت لو رأيت الصف الأخير، والصف الأخير يرى الصف الذي قبله والذي قبله، يرى الذي قبله حتى يرى الإمام، المتابعة موجودة. لذلك قال النووي: ولنعم ما قال، ويشترط علمه بانتقالات الإمام. وهذا إجماع نقل علماؤنا أن هذا بالإجماع، بأن يراه أو بعد صف أو يسمعه أو مبلغا، يبقى يراه ويرى من يراه، أو يسمعه ويسمع من يسمعه. يرى، اجعلوا هذه الأسئلة بعد ما خلص الجزئية دي، سأنتهي منها الآن حتى أنتقل للدروس الأخرى، وإلا سأضيع على الدروس الأخرى وأنا يعني ورائي ما ورائي يشغلني ما يشغلني. فالحق أن نقول بأنه يشترط علمه بانتقالات الإمام، بأن يراه أو يرى من يراه. قال أو بعد صف أو يسمعه أو مبلغا، يعني يراه أو يرى من يراه، أو يسمعه أو يسمع من يسمعه. فإن جمعهما وكانت المسافة بعيدة، جمعهما مسجد واحد صح الاقتداء به، وإن بعدت المسافة كمسجد طويل جدا والمسافة بعيدة متباعدة، لكنه سور المسجد يجمعهم جميعا، وهو يرى أو يرى من يرى أو يسمع ويسمع من يسمع، صح الاقتداء به. قال فإن جمعه المسجد وحالة أبنية ويسمع أو يرى من يرى ويسمع يسمع، صح ذلك، صح الاقتداء. وهذا يجعلنا نبين الخطب العظيم الذي أو الخطل ما نراه ممن يقول بأن لو واحد في بيته فوق المسجد له أن يأتم بالإمام، أو تحت المسجد له أن يأتم بالإمام، في بيته خلاص بقى يجمع أولاده وبناته ومرأته ويصلون خلفه. طبعا هو أفضل من كده، أفضل من كده تيسيرا، البركة كل البركة يصلي خلف السديس، يفتح وكمان يصليها على قول الحنابلة قبل الوقت، لو في مصر مثلا يفتح السديس جزا الله خيرا وهو بيصلي بالناس يصلي خلفه، لو صح الاقتداء بهذا الكلام. ولذلك هو قال حتى لو حالة أبنية، لكن هو داخل المسجد صح الاقتداء، الاقتداء به صح، وإلا فلا. والمساجد المتلاصقة التي مفتوحة بعضها على بعض كانت كالمسجد الواحد على الأصح. قال وكانت حالة أبنية بفضاء شرطة، لو في أبنية في المسجد الواحد، انظر على ما يقول النووي الآن، في أبنية في المسجد الواحد بقضاء شرطة بفضاء بخلاء شرطة أن لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع. هذا الطريق الأول عندنا في المسألة، طريقان سنبينهما إن شاء الله، فلا يزيد بينهما على 300 ذراع إن كان في أبنية وهو داخل المسجد، داخل المسجد واتسع المقام. قال فإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء، وإن بعد المسافة وحالة أبنية بفضاء شرط أن لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع بقرب ذلك، وبعد ما وراءه في العادة، يعني يكون على المشارف، يعني تقريبا 300 ذراع تقريبا. وقيل تحديدا، يعني المسألة ليست على الحد 300 بل هي على التقريب، يعني زيادة شيء أو قليل شيء يصح، والصحيح أنه على التقريب ليس على التحديد. وإن كان الإمام الموردي حقق المسألة وقال أنها على التحديد، وأنه لا يغتفر ما نقص من ذلك وإن قل. قال المصنف فلو تلاحق شخصان أو صفان اعتبرت المسافة بينهما، يعني بين الأخير وبين الأول يقاس، أي لا بين الأخير وبين الإمام، بين الأخير وبين الأول، لأنه كما قلنا ويرى ويرى من يرى، أو يسمع ويسمع من يسمع. وهذا قال وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض، يعني الذي بعضه كان ملكا وبعضه كان وقفا. قال ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة، يعني أي أن يحول بين الإمام والمأموم طريق مطروق يمشي به الناس، لأن ستر الإمام ستر المأموم، أو نهر محوج للسباحة. فقال لا يضر، لكن لا يضر على الصحيح متى؟ يرى أو يرى من يرى، يسمع أو يسمع من يسمع. وهذا باب عليه البخاري بابا، كما يعني سيأتي في شرح البخاري، لأن في الصحيح أنه إذا رأى الإمام أو سمعه فإذا لا حائل، لأن الطريق المطروق ليس بحائل، ليس كالجدار المبني. وأيضا النهر وإن كان يسبح أو بحيرة فإنها ليست بحائل أيضا، ليست كالجدار الذي يعزل المأموم عن الإمام، لأنه لا يحول بين المأموم وبين الإمام على رؤيته ورؤية حركاته من ركوع ورفع وسجود وغير ذلك. قال فإن كان في بنائين كصحن وصفة أو بيت فطريقان أصحهما. إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البنائين بالآخر، لأن اختلاف البناء كما تعلم يوجب كونهما متفرقين، فلا بد من رابطة تربط حتى نقول أنه احتواه. فإن كان الفارق وكان الجدار تخلف هنا الاقتداء. قال ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح. قال المصنف هنا هذه المسألة التي وقفنا عندها، مسألة أن يكون مقتديا بالإمام لابد كما قلنا الشرط الأصيل العلم، والعلم بسماع أو برؤية، أن يراه أو يرى من يراه، ويسمعه أو يسمع من يسمعه. هذا التأصيل العام في مسألة الاقتداء، لأنه لا يكون لمن جعل من يتم به. أن السلام تكلم ذلك على مسألة المتابعة في الاقتداء. قال فإن كبر فكبر، فإن ركع فاركع، فإن سجد فاسجد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال بأبي وأمي. فلابد هذا ضابط مهم جدا. فإن كان الجدار العازل كمصلى النساء لا يصح الاقتداء بذلك، فضلا عن يكون في بيت. لكن في الحرم ممكن أن تقول الفندق المقابل للحرم الذي فيه القوة الزجاجية التي يرى منها الإمام ويرى منها المصلين، ممكن يتابع على ذلك، ممكن يتابع على ذلك أنها ليست حيلولة بينه وبين أن يرى الإمام ويرى حركات الإمام. قال المصنف ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح، لأنه طبعا لأنه معدود لأنه صف واحد، والثاني أنه تضر، وأنا أدين الله بأنها تضر مع أنه وجه ضعيف في المذهب، لكنها تضر، لأن السلام أمر ونهى عن الفرج، وقال بأنها في كل فرجة بينها شيطان، وقال من سد فرجة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نقف هنا عند المتن حتى يعني الدروس الأخرى لا يعني تفوتنا. نقف عند هذا، ولو في أي سؤال تفضل. كيف لا يسن السامع وقد سمع آية السجود ولا يسجد قارئ؟ نعم، لأنه مرتبط بالقارئ في هذا الباب، فلو كان يسمع فهو غير مرتبط بالقارئ في هذا، كان يتسمع أن هو يسمع قصيرا السماع له سجود، وإلا فلا. أسرعوا حتى نطبع كتاب النكاح رجاء. جزيت الجنة يا زهرة، أحسن الله عليك ويسر عليك أمرك، نسأل الله جل وعلا أن يشكر لك صبرك على طلب العلم وتحملك مثل هذا، فذاك فضل منك. أنا لم أرى سؤال حضرتك أم خضر، أعيد عليها السؤال مرة ثانية عذرا، تفضلي عليها بكرمك بإعادة السؤال مرة ثانية. الشيخ أمجد يقول عندنا مصلى النساء في الدور الثاني يقول الإمام. طيب إن كان عازل وصلى على الإمام والسماع من غير الميكروفون يصل إليهم السماع يصح ذلك، ولو كانت الشاشة تقوم مقام. نعم جائز إن شاء الله. نفس السؤال إيش؟ فين السؤال؟ فأين هو؟ حفيدة عمر تقول توفي والدها وترك، تسأل أخته وتقول توفي والدها وترك معاش وهم خمسة أولاد، خمسة زوجين، الأخت الكبرى فقط تعمل في عمل حكومي وعليها حجرة تأمينات عشان نصيبها من المعاش، ووزعته على نصيب أخواتها، ومن هنا أخواتها يطالبون بأن تدفع من راتبها مقدار نصيب الفرد من المعاش نظير الأكل والمصاريف بالمنزل. الأخت الكبرى تعمل يعني، فهم عايزين منها المصاريف اللي بتصرفها في البيت على أكل والشرب لهم ذلك، أما نصيبها في الميراث ده حقها مبخوس لابد يرد لها، لا يجوز، هذا حق لها لا يجوز أحد أن يقترب منه. هذا حقها. نعم. نعم. المصاريف لو الأم يعني قادرة وجبت النفقة عليها. طب أنا أجبت سؤال الشيخ أمجد التونسي، طب خلاص يبقى أجبناه الحمد لله. لو في سؤال آخر اتفضلوا، أو ننتقل إلى كتاب النكاح.